بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 34 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 12 من شهر رجب عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فقد وقف الحديث بنا ونحن نشرح بما يفتح الله به علينا آية الحقوق العشرة عند قوله تعالى: واليتامى. والمعنى: وباليتامى إحسانا، أو وأحسنوا إلى اليتامى إحسانا. واليتيم والأيتام جمع يتيم، وهو من بني الإنسان من فقد أباه قبل بلوغه الحلم. والإحسان إلى اليتيم يخطئ فيه كثير من الناس ويصيب فيه بعضهم، فالناس فيه قسمان، وإن شئتم فقولوا ثلاثة أقسام. قسم همه الترفيه، ترفيه اليتيم، فيغدق عليه من صنوف النعم من طعام وكساء وغير ذلك. والصنف الثاني من لا يعبأ باليتيم فيقتر عليه ويؤذيه ولا يصلح من حاله. والقسم الثالث وهم أهل الحق، وأولئكم يجمعون لليتيم بين عدة أمور: أحدها الإنفاق عليه مما رزقهم الله فيكرمونه، الثاني تنشئته التنشئة الصالحة حتى يكون عبدا لله صالحا برا تقيا يحفظ حدود الله عز وجل ويؤدي ما فرضه الله عليه، فينشأ ناشئ الأيتام عند هؤلاء على ما ينصحون به لأبنائهم الذين هم من أصلابهم، فينشأ عبدا لله سبحانه وتعالى على الإسلام والسنة. هؤلاء هم كفلاء الأيتام. وهذا الصنف الأخير هو الذي أدى ما ائتمنه الله عليه في يتيمه، فرعاه حق رعايته. فبان بهذا أن من يهتم ليتيمه بالرفاهية من صنوف الطعام والشراب ومن الكساء ما لذ وطاب، ولا يعبأ بحسن التنشئة ولا حسن التربية، وهؤلاء ما أكثره. ومن هنا نقول من أراد أن يكفل يتيما على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه له فليقم على رعايته بنفسه وتحت نظره، فيرقبه من حيث أداء ما فرضه الله عليه كما يرقب أبناءه لصلبه. وقد ظهر في سنوات غير بعيدة ما يسمى كفالة الأيتام من قبل بعض الجهات بعض الجماعات مقابل ما يأخذونه من محبي الخير من رسوم شهرية 100 ريال مثلا. فعلى هذا أن ينظر في هذه الجماعة أو هذه الجمعية، هل هي جمعية موثوقة على الإسلام والسنة ترعى اليتيم رعاية تبرأ بها الذمة حتى ينشأ ناشئ الأيتام عبدا لله صالحا، أم أنها تأخذ الأموال من الناس ولا يهمها كيف ينشأ اليتيم؟ وعليه فإن الجماعات التي تحضن الأيتام مقابل رسوم يأخذونها من كفلائهم قسمان: قسم من يسعون في تبرئة ذممهم ويؤدون ما ائتمنهم الله عليه من كفالة اليتيم ورعايته حسا ومعنى، فهؤلاء أو فهذه الجماعة فلا بأس من إعطائهم أموالا مقابل كفالتهم، وهذا قليل. أعني الجماعات التي تحسن رعاية اليتيم وكفالته قليلة جدا. فيجب عليك يا من تحب أن تسهم في كفالة الأيتام من قبل الجماعات أن تتحرى أشد التحري وتجتهد وتستفرغ وسعك في ذلك حتى يقع إسهامك في كفالة هذا الأيتام موقعه، والريع لك الأجر. ولا تتساهل وتعطي من أحسن الدعاية وكثفها في سبيل استجلاب الناس للإسهام معهم في كفالة الأيتام، فكل أولئك ليسوا على سواء. فكفالة اليتيم أمانة، والمرء مسؤول عمن ائتمنه الله عليه، وسيسأله يوم القيامة، يسأل العبد ربه، أعني هذا الذي كفل يتيما أو أسهم في كفالة يتيم، هل سعى لهذا اليتيم في النصح بحيث يتعهده بالرعاية حتى ينشأ هذا اليتيم مسلما وعلى السنة وبرا تقيا أو لا؟ هذا ما يجب بالنسبة لكفالة اليتيم الكفالة العامة. واعلموا رحمنا الله وإياكم وهدانا الرشد في الأقوال والأعمال أن اليتيم على ضربين، أحدهما من هو فقير معدم تركه مورثه ولا مال له، فهذا كفالته إن كان من ذوي القرابة كابن الأخ وابن الأخت وابن الإبن فإن نفقته عليه واجبة مما وسع الله عليه وأقدره عليه كما ينفق على أهله وعياله. الثاني من كان له مال تركه له مورثه، فهذا يجب عليه على وليه أن يحفظ ماله، أن يحفظ ماله حتى يصل اليتيم إلى حد يصلح لتسليم ماله، تسليمه ماله عنده. وهذا بشروط، واستمعوا. قال الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كم شرطا إلى هنا؟ الأول اختبار اليتيم، هل يصلح إلى أن يسلم له ماله أو لا؟ قال أهل العلم فللذكور اختبار وللإناث اختبار، فيختبر الولي ذكور أيتامه هل يصلح يكل إليهم مهام أو مهمات، فينظر هل يحسنون أداءها ويفهمون كيف يتصرفون فيها أو لا بما يناسب الذكور. وتختبر البنت بما هو من أمور النساء في التصرف، التصرف الخاص بالنساء، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أمد هذا الاختبار ما هو؟ هو بلوغهم النكاح، وبلوغ النكاح له علامات مشتركة وعلامات خاصة، فالعلامات المشتركة إنبات شعر العانة، والشارب بالنسبة للذكور إنبات شعر العانة، والاحتلام وبلوغ 15 سنة. وتختص الأنثى بالحيض، فإذا حاضت بلغت، وإن زوجت قبل ذلك ف فبالحمل، لم تنبت الشعر شعر العانة ولم تحض ولكنها حملت، فهذا بلوغ. نعم، هذه علامة خاصة بالنساء وهي وجود الحيض أو الحمل. هذا الشرط الثاني لدفع أموال الأيتام إليهم. الثالث إناس الرشد، يعني ظهور الرشد بعد الامتحان والاختبار، وهو حسن التصرف. فيجتمع إلى هنا البلوغ وحسن التصرف مع العقل، العقل لا بد منه. فإن لم تتوفر هذه الشروط فلا يسلم اليتيم ماله حتى ولو بلغ 70 سنة، سفيه لا يبالي، لا يحسن التصرف، مبذر، لعاب في ماله، فإذن لا يترك على حاله، يبقى في الولاية. بقي أمران، أحدهما ما يعود إلى كافل اليتيم حافظ ماله. فماذا أمر سبحانه وتعالى حيال أولئكم؟ ماذا قال؟ قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تغتنم فرصة ضعف اليتيم فتبادر إلى أكل ماله والعبث فيه بما يفسده عليه خشية أن يكبر، لأن بعض الناس من الشرهين أهل يعني العادم المروءة المبتلين بأكل المال من أي وجه غير ناظرين إلى حله وحرمته، يغتنمون ضعف اليتيم فيأكلون أمواله قبل أن يكبر. لماذا؟ لأنه إذا كبر طالبهم. نعم، حتى إذا كبر لم يجد اليتيم شيئا، ويتعللون بالعلل الواهية، مثل: اشترينا لك فيه كذا لكن تلف، أنفقنا عليك وأنت لا تدري، إلى غير ذلك من الحجج الفاسدة. هذا أولا. وثانيا ماذا قال جل وعلا؟ ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن حفاظ الأيتام الكفلاء عليهم وعلى والأولياء عليهم وعلى أموالهم هم قسمان: قسم غني وسع الله عليه، فهذا مأمور بالاستعفاف لأنه لا حاجة له أن ينفق على نفسه وعلى أهل بيته من مال هذا اليتيم، ليس في حاجة. نعم، إذا كان مال اليتيم في سعة تحبس وليه عليه بحيث لا يستطيع أن يتفرغ إلى أو لا يستطيع أن يجمع بينه وبين ماله هو، فيكل إلى ماله من يحفظه من أولاده من إخوته من أجراء، ويتفرغ هو لمال اليتيم، فماذا عليه؟ ماذا؟ قالوا له: أجرة المثل، أجرة مثله. وهذا يقدره الحاكم الشرعي بعد استشارة أهل النظر والخبرة. الثاني الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، فهذا قال الله عز وجل وليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال أهل العلم يعطى الأقل من أجرته وكفايته، وكيف ذلك؟ وهذا يوضحه المثال، فإن كانت أجرته على العمل 100 وكفايته 80 فكم يعطى؟ أجيبوا، يعطى 80. نعم، وإن كانت وهكذا يعطى الأقل من أجرته أو كفايته، وإذا كانت كفايته عكسية 100 كفايته 100 وأجرته 50 يعطى كم؟ نعم الأقل 50، هكذا قالوا. والذي ترجح أنه ليس لذلك حد محدود، وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل ويسدد ويقارب، فيأكل من مال يتيمه بما بالمعروف، وأما أهله فيجتهد للتحصيل، لتحصيل نفقتهم. نعم إذا كان نعم لا يستطيع أن يترك مال اليتيم وما فيرى مما حوله أنه يجب عليه التفرغ له، وإلا ضاع مال هذا اليتيم، فيأكل هو وأهله بالمعروف. نعم الشرط الرابع الإشهاد، هذا خاتمة ما في هذه الآية. ما هو الإشهاد؟ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. والمقصود أنه عندما يريد المرء أن يدفع إلى يتيمه ماله بعد توفر الشروط الثلاثة السابقة، فإنه يحضر من ذوي قربته ويدفع إليه ماله ويقول الكلام الحسن: يا بني، وإن كانت امرأة يا بنتي، وإن كانوا ذكورا وإناث فيقول: يا أبنائي بارك الله لكم، هذا هو مالكم حفظته لكم، وأنتم الآن أكفى فيما رأيت، هذا هو مالكم بارك الله لكم فيه، ويسلمه أمام شاهدين من ذوي قرابتهم. نعم بقي أمر آخر، وهو في ذم التعدي على مال اليتيم. قال سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سماه هنا خبيث، وشبه من يأكل مال يتيمه بآكل الخبيث. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ترك ماله الذي أحله الله له وعمد إلى مال يتيمه، فهو جعل الخبيث الذي هو مال اليتيم سمي خبيثا من حيث تعديه عليه بأكله أو التصرف بما يتلفه، وسيأتي لهذا مزيد لاحقا إن شاء الله. وسمى حاله بمن يترك الطيب الذي أحل الله له ويعمد إلى الخبيث، ترك ما أحل الله له وعمد إلى ما حرمه الله عليه وهو أكل مال يتيمه. وثاني وهذا كما هو مقرر في الأصول صيغة نهي فرعية في الأصول ذم الفعل صيغة نهي فرعية، والنهي للتحريم، ولم يصرفه صارف هنا، وسماه في آخر الآية توعد سمى أكل مال اليتيم حوبا كبيرا، يعني جرما عظيما إثما عظيما. والفعل والوعيد على الفعل كما هو مقرر في الأصول صيغة نهي فرعية. وبعد آيات قال جل وعلا تأكيدا لهذا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انظروا أولا في المحترز، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني يتعدون عليها بالأكل ويجعلون أكلهم منها بدلا من ما أحل الله لهم، هذا سماه ظلما. وبهذا القيد يخرج ما تقدم من كون الفقير يأكل بالمعروف، لا يسمى ظلما هذا. وثانيا الوعيد، سماها آكل اليتيم، هذا سماه يعني الوعيد، توعده بماذا؟ بأنه أولا هذا الأكل في بطنه نارا يوم القيامة، وهو والصواب أنه على ظاهره يأكل في بطنه نارا، يكون نارا في بطنه يلقمه ويتحدر من حلقومه إلى بطنه نار. الثاني عقوبة أخرى وهي ويصلون سعيرا. فالوعيد يتضمن عقوبتين، والوعيد على الفعل من صيغ النهي الفرعية. فماذا من نعم وعد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم يعني بغير الحق، عده في كبائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، وسميت موبقات هذا لعظم شأنها ولأنها توبق صاحبها في النار. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، فذكر الحديث وقال: وأكل مال اليتيم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في جلسة هذه الليلة، ولعلنا إن شاء الله نختم تفسير ما بقي من هذه الآية، آية الحقوق العشرة، في الجلسة القادمة إن شاء الله، وإلى ما تيسر من الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم اغفر لما لا يعلم ولا تؤاخذ.
السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: هل يعتبر الأولاد الذين فوق سن البلوغ ولا يستطيعون تحصيل رزقهم بأنفسهم يتامى؟
ماذا قال؟
هل يعتبر الأولاد الذين فوق سن البلوغ ولا يستطيعون تحصيل رزقهم بأنفسهم يتامى؟
ما أدري أين ذهب السائل أصلحه الله من تحديد اليتيم. اليتيم من بني البشر، الجن لا شأن لنا بهم، أقول من بني البشر، من فقد أباه قبل سن الرشد، قبل سن البلوغ أو قبل بلوغ الحلم، نعم، فهؤلاء ليسوا بيتامى، مورثهم موجود، نعم، كما فهمت من السؤال.
وله أيضا هذا السؤال الثاني، يقول بعض الأيتام الذين نكفلهم خارج الدولة الجمعية تدرسهم في مدارس مختلطة، وبعض اليتيمات لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، والآخر قد لا يصلي، فهل تصح كفالتهم؟
وهذه غفلة منك ثانية. أنا ذكرت هذا وفصلت فيه تفصيلا بما يغني عن إعادته جوابا على سؤالك، فراجع الشريط. نعم،
لعل سؤاله متقدم يا شيخنا، جزاك الله خير، والحجة لعلها علينا يا شيخ.
كيف؟
لعل الحجة علينا، لعل سؤاله متقدم.
ما أدري والله.
نعم يا شيخ. نعم. السؤال الثالث يقول السائل: أخي الصغير يستلم من جمعية حزبية وهو يتيم، وأصحاب الجمعية لا يلزمونه بشيء من ناحية حضور الدروس وغير ذلك، وإنما يعطونه مبلغ من المال فقط، فهل له أن يأخذه؟
ضم أخاك إليك وأحسن كفالته. نعم، ومن ذلك أن تدرسه في مدارس تعتني به. نعم، وإن عجزت عن كفالته فسلمه إلى جمعية موثوقة وعليك أن تدفع الرسوم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا خاص بمن كفل اليتيم، أم حتى بالنسبة للوالد لابنه؟ فلو جاء شخص وأعطى الأب مبلغا من المال فقال له: هذه هدية لابنك، فهل يجوز للأب في هذه الحالة أن يستخدم هذا المال في حاجته؟
أولا، هذه الآية لا تنطبق على من ذكرت، هي خاصة في الأيتام، فلماذا توسعها؟ بارك الله فيك أيها السائل. ثانيا، إذا يعني ما ذكرته قليل جدا نادر، لكن لو حدث فالأب يأخذ هذه الهدية، فإن كان ولده بالغا رشيدا يسلمها إليه من باب أداء الأمانة، وإن كان صغيرا تحت الولاية فهو يأخذها يضمها إلى ماله، ونعم ويستخدمه فيما يعود على هذا الولد يعني بالمنفعة، إلا إن كانت مثلا كتاب أو ساعة، يعني هذه أشياء خصوصيات وهي مستهلكات. نعم،
السؤال الخامس بارك الله فيكم، يقول السائل: إذا كان اليتيم ذو مال فهل ينفق عليه من ماله، يعني من مال اليتيم، أو من مال الكفيل؟
الأصل أنه ينفق عليه من ماله. نعم، ينفق عليه من ماله، وولي اليتيم يتصرف في هذا المال وينميه، يجتهد في تنميته. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال السادس يقول السائل: بعض العائلات يكفلون أولاد الزنا، فما حكم ذلك في الشرع وجزاكم الله خيرا؟
يعني اللقطة، أفضل قول اللقطة، هذا أفضل. نعم، لا بأس بذلك، لكن هذا يتسلمونه من قبل الجهة المختصة في الدولة، وتصرف له إعانات، وهو يستعمل هذه الإعانة حسب توجيه الجهة المختصة النائبة عن ولي الأمر. نعم، لكن ننبه إلى أن هذا اللقيط المكفول في الأصل ليس محرما لزوجه ولا لبناته، إلا إذا أرضعته زوجه، إذا أرضعته زوجه فهو يصير، فهذا الرجل يكون أبا له من الرضاعة، والمرأة أم له من الرضاعة، وهذا المكفول إن كان ذكرا هو محرما لبناتهم، وإن كانت أنثى فهي محرما للذكور من أبنائهم بموجب ماذا؟ الرضاعة. أما إن كان لا يولد لهما، نعم، فهم يحسنون تربيته ويجتهدون في ذلك، ثم لا مانع أن ترضعه من هي من الزوج بمكان كأخته، أخته، فيكون ابن أخته أو من الزوجة بمكان مثل أختها. نعم، فإذا أرضعته أختها كانت هذه الزوجة خالة له من الرضاعة ويكون محرما، وإذا أرضعته أخت الأب نعم فإن كان ذكرا لا يكون محرما للزوجة. نعم، وإن كانت بنتا كانت محرما للزوج نفسه. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع، يقول السائل: هل يجوز لكافر اليتيم أن يشغل ماله بحيث ينمو ويزداد والربح والزيادة في ذلك هل للكافر عنده فيها نصيب أو ترجع لمال اليتيم؟
أعد السؤال.
يقول: هل يجوز لكافر اليتيم أن يشغل مال اليتيم بحيث ينمو ويزداد؟
نعم.
وهل هناك يعني فائدة للكافل من هذا المال؟
ماذا؟
هل للكافل فائدة من هذا المال الذي تاجر به لليتيم؟
هذا قدمناه في أول الكلام. نعم، قدمناه وأنه له حالتان: إحداهما أن يكون فقيرا معدما فهذا يأكل بالمعروف وفصلنا، وإن كان غنيا فعليه الاستعفاف، لكن إذا حبس نفسه على مال اليتيم واجتهد فيه لقصد الاجتهاد فيه فإنه له أجرة المثل والزكاة في مال هذا اليتيم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن اليتيم على قسمين، فقير معدم، فإذا كان من ذوي القربى فالنفقة تكون عليه واجبة، فإذا لم يكن اليتيم من ذوي القربى فما حكم نفقته جزاكم الله خيرا؟
تكون نفقة صدقة، يتصدق عليه ما دام كفله يتصدق عليه. إذا كان من غيري، إذا كانت نفقته لا تجب على هذا الولي على وليه وإنما كفله تبرعا فهو يحتسب عند الله عز وجل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع، يقول: أعطي لي صدقة كي أوزعها على المحتاجين وأنا عندي ديون، فهل آخذها بدون إخبارهم؟
الحمد لله،
رحمك الله،
يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه لها حالتان: إحداهما أن يطلق له التصرف ويقول: أنفقها على من هو محتاج، والثانية أن يحدد له يحدد له هؤلاء. نعم، يحدد له فلان وفلان والعائلة الفلانية وكذا، ففي هذه الحالة ليس له منها شيء، هذه لأنها مقيدة، وإنما له شيء في الحالة الأولى وهي الحالة المطلقة، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر، يقول السائل: توفي أخي وله أولاد وبنات وهم مع أهل زوجته، ولكن وازعهم الديني ضعيف، فما واجبنا نحوهم وما واجبنا نحو المال الذي تركه لهم؟ هل نزكيه؟
هذا السؤال يتألف من شقين، أحدهما يتعلق بالأيتام أنفسهم فهو يخشى عليهم من أهل زوجته، يقول: والوازع فيهم ضعيف، يعني الوازع الديني في هؤلاء. والثاني يتعلق بالمال. أما المال فحفظه إليك أنت والاجتهاد فيه إليك أنت أيها السائل، لأنك وليه وهؤلاء غير أولياء. وأما بالنسبة لضم الأيتام إليك فهذا راجع لنظر الحاكم الشرعي. نعم،
السؤال 11، يقول السائل: امرأة مطلقة تعطيها الدولة نفقة لتربية أبنائها، فهل تجب نفقة هؤلاء الأولاد على والدهم؟
تعطيها الدولة ماذا؟
نفقة لتربية أبنائها، فهل تجب نفقة هؤلاء الأولاد على والدهم؟
هي مطلقة. لها الحضانة. كيف؟
هي مطلقة.
هي مطلقة، نعم.
نعم.
والدولة تعطيهم، تعطيها شيء مكافأة.
كذا؟ ضمان يقولون.
ضمان، نعم.
ضمان.
الأصل أن الحضانة هي لها الحضانة والنفقة على الأب ما دامت أمهم مطلقة وهم صغار، النفقة عليه هو، نعم، لا عليها هي. هي لا تجب عليها النفقة بحال، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 12، يقول سائل: ما هي سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة؟ هو التمييز أم البلوغ؟
الذي يظهر للتمييز، لأن المميز يظهر على عورات النساء، لا تخفى عليه منهن خافية، إلا إن كان متخلف عقل إلا إن كان متخلفا عقليا هذا أمره آخر. نعم.
يقول يا شيخ: وما علامة التمييز يا شيخنا؟
بلوغ 7 سنوات استنبطها العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، الحديث. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لعل الوقت أزف شيخنا، جزاك الله خير. نعم شيخنا، جزاك الله خير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 34 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 12 من شهر رجب عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فقد وقف الحديث بنا ونحن نشرح بما يفتح الله به علينا آية الحقوق 10 عند قوله تعالى: واليتامى. والمعنى: وباليتامى إحسانا، أو وأحسنوا إلى اليتامى إحسانا. واليتيم، والأيتام جمع يتيم، وهو من بني الإنسان من فقد أباه قبل بلوغه الحلم. والإحسان إلى اليتيم يخطئ فيه كثير من الناس ويصيب فيه بعضهم، فالناس فيه قسمان، وإن شئتم فقولوا 3 أقسام: قسم همه الترفيه، ترفيه اليتيم، فيغدق عليه من صنوف النعم من طعام وكساء وغير ذلك. والصنف الثاني من لا يعبأ باليتيم فيقتر عليه ويؤذيه ولا يصلح من حاله. والقسم الثالث وهم أهل الحق، وأولئكم يجمعون لليتيم بين عدة أمور، أحدها الإنفاق عليه مما رزقهم الله فيكرمونه، الثاني تنشئته التنشئة الصالحة حتى يكون عبد لله صالحا برا تقيا يحفظ حدود الله عز وجل ويؤدي ما فرضه الله عليه، فينشأ ناشئ الأيتام عند هؤلاء على ما ينصحون به لأبنائهم الذين هم من أصلابهم، فينشأ عبدا لله سبحانه وتعالى على الإسلام والسنة. هؤلاء هم كفلاء الأيتام، وهذا الصنف الأخير هو الذي أدى ما ائتمنه الله عليه في يتيمه فرعاه حق رعايته. فبان بهذا أن من يهتم ليتيمه بالرفاهية من صنوف الطعام والشراب ومن الكساء ما لذ وطاب، ولا يعبأ بحسن التنشئة ولا حسن التربية، وهؤلاء ما أكثره. ومن هنا نقول من أراد أن يكفل يتيما على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه له فليقم على رعايته بنفسه وتحت نظره فيرقبه من حيث أداء ما فرضه الله عليه كما يرقب أبناءه لصلبه. وقد ظهر في سنوات غير بعيدة ما يسمى كفالة الأيتام من قبل بعض الجهات بعض الجماعات مقابل ما يأخذونه من محبي الخير من رسوم شهرية 100 ريال مثلا. فعلى هذا أن ينظر في هذه الجماعة أو هذه الجمعية، هل هي جمعية موثوقة على الإسلام والسنة ترعى اليتيم رعاية تبرأ بها الذمة حتى ينشأ ناشئ الأيتام عبدا لله صالحا، أم أنها تأخذ الأموال من الناس ولا يهمها كيف ينشأ اليتيم؟ وعليه فإن الجماعات التي تحضن الأيتام مقابل رسوم يأخذونها من كفلائهم قسمان: قسم من يسعون في تبرئة ذممهم ويؤدون ما ائتمنهم الله عليه من كفالة اليتيم ورعايته حسا ومعنى، فهؤلاء أو فهذه الجماعة فلا بأس من إعطائهم أموالا مقابل كفالتهم، وهذا قليل. أعني الجماعات التي تحسن رعاية اليتيم وكفالته قليلة جدا. فيجب عليك يا من تحب أن تسهم في كفالة الأيتام من قبل الجماعات أن تتحرى أشد التحري وتجتهد وتستفرغ وسعك في ذلك حتى يقع إسهامك في كفالة هذا الأيتام موقعه، والريع لك، لك الأجر. ولا تتساهل وتعطي من أحسن الدعاية وكثفها في سبيل استجلاب الناس للإسهام معهم في كفالة الأيتام، فكل أولئك ليسوا على سواء. فكفالة اليتيم أمانة، والمرء مسؤول عمن ائتمنه الله عليه، وسيسأله يوم القيامة، يسأل العبد ربه، أعني هذا الذي كفل يتيما أو أسهم في كفالة يتيم، هل سعى لهذا اليتيم في النصح بحيث يتعهده بالرعاية حتى ينشأ هذا اليتيم مسلما وعلى السنة وبرا تقيا أو لا؟ هذا ما يجب بالنسبة لكفالة اليتيم الكفالة العامة. واعلموا رحمنا الله وإياكم وهدانا الرشد في الأقوال والأعمال أن اليتيم على ضربين: أحدهما من هو فقير معدم تركه مورثه ولا مال له، فهذا كفالته إن كان من ذوي القرابة كابن الأخ وابن الأخت وابن الإبن فإن نفقته عليه واجبة مما وسع الله عليه وأقدره عليه كما ينفق على أهله وعياله. الثاني من كان له مال تركه له مورثه، فهذا يجب على وليه أن يحفظ ماله، أن يحفظ ماله حتى يصل اليتيم إلى حد يصلح لتسليمه ماله عنده. وهذا بشروط، واستمعوا قال الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كم شرطا إلى هنا؟ الأول اختبار اليتيم، هل يصلح إلى أن يسلم له ماله أو لا؟ قال أهل العلم فللذكور اختبار وللإناث اختبار، فيختبر الولي ذكور أيتامه هل يصلح يكل إليهم مهام أو مهمات، فينظر هل يحسنون أداءها ويفهمون كيف يتصرفون فيها أو لا بما يناسب الذكور. وتختبر البنت بما هو من أمور النساء في التصرف، التصرف الخاص بالنساء، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أمد هذا الاختبار ما هو؟ هو بلوغهم النكاح، وبلوغ النكاح له علامات مشتركة وعلامات خاصة. فالعلامات المشتركة إنبات شعر العانة، والشارب بالنسبة للذكور إنبات شعر العانة، والاحتلام وبلوغ 15 سنة. وتختص الأنثى بالحيض، فإذا حاضت بلغت، وإن زوجت قبل ذلك فبالحمل، لم تنبت الشعر شعر العانة ولم تحض ولكنها حملت، فهذا بلوغ. نعم، هذه علامة خاصة بالنساء وهي وجود الحيض أو الحمل. هذا الشرط الثاني لدفع أموال الأيتام إليهم. الثالث إناس الرشد، يعني ظهور الرشد بعد الامتحان والاختبار، وهو حسن التصرف. فيجتمع إلى هنا البلوغ وحسن التصرف مع العقل، العقل لا بد منه. فإن لم تتوفر هذه الشروط فلا يسلم اليتيم ماله حتى ولو بلغ 70 سنة، سفيه لا يبالي، لا يحسن التصرف، مبذر، لعاب في ماله، فإذن لا يترك على حاله، يبقى في الولاية. بقي أمران، أحدهما ما يعود إلى كافل اليتيم حافظ ماله. فماذا أمر سبحانه وتعالى حيال أولئكم؟ ماذا قال؟ قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تغتنم فرصة ضعف اليتيم فتبادر إلى أكل ماله والعبث فيه بما يفسده عليه خشية أن يكبر، لأن بعض الناس من الشرهين أهل يعني العادمي المروءة المبتلين بأكل المال من أي وجه غير ناظرين إلى حله وحرمته، يغتنمون ضعف اليتيم فيأكلون أمواله قبل أن يكبر. لماذا؟ لأنه إذا كبر طالبهم. نعم، حتى إذا كبر لم يجد اليتيم شيئا، ويتعللون بالعلل الواهية، مثل اشترينا لك فيه كذا لكن تلف، أنفقنا عليك وأنت لا تدري، إلى غير ذلك من الحجج الفاسدة. هذا أولا. وثانيا ماذا قال جل وعلا؟ ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن حفاظ الأيتام الكفلاء عليهم وعلى والأولياء عليهم وعلى أموالهم هم قسمان: قسم غني وسع الله عليه فهذا مأمور بالاستعفاف، لأنه لا حاجة له أن ينفق على نفسه وعلى أهل بيته من مال هذا اليتيم، ليس في حاجة. نعم، إذا كان مال اليتيم في سعة تحبس وليه عليه بحيث لا يستطيع أن يتفرغ إلى، أو لا يستطيع أن يجمع بينه وبين ماله هو، فيكل إلى ماله من يحفظه من أولاده من إخوته من أجراء، ويتفرغ هو لمال اليتيم، فماذا عليه؟ ماذا؟ قالوا له: أجرة المثل، أجرة مثله. وهذا يقدره الحاكم الشرعي بعد استشارة أهل النظر والخبرة. الثاني الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، فهذا قال الله عز وجل: وليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال أهل العلم: يعطى الأقل من أجرته وكفايته. وكيف ذلك؟ وهذا يوضحه المثال. فإن كانت أجرته على العمل 100 وكفايته 80، فكم يعطى؟ أجيبوا، يعطى 80. نعم، وإن كانت، وهكذا يعطى الأقل من أجرته أو كفايته. وإذا كانت كفايته عكسية، 100 كفايته 100 وأجرته 50، يعطى كم؟ نعم، الأقل 50. هكذا قالوا. والذي ترجح أنه ليس لذلك حد محدود، وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل ويسدد ويقارب، فيأكل من مال يتيمه بما بالمعروف، وأما أهله فيجتهد للتحصيل، لتحصيل نفقتهم. نعم، إذا كان نعم لا يستطيع أن يترك مال اليتيم، وما فيرى مما حوله أنه يجب عليه التفرغ له، وإلا ضاع مال هذا اليتيم، فيأكل هو وأهله بالمعروف. نعم، الشرط الرابع الإشهاد، هذا خاتمة ما في هذه الآية. ما هو الإشهاد؟ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. والمقصود أنه عندما يريد المرء أن يدفع إلى يتيمه ماله بعد توفر الشروط الثلاثة السابقة، فإنه يحضر من ذوي قربته ويدفع إليه ماله ويقول الكلام الحسن: يا بني، وإن كانت امرأة: يا بنتي، وإن كانوا ذكورا وإناث فيقول يا أبنائي بارك الله لكم، هذا هو مالكم حفظته لكم، وأنتم الآن أكفى فيما رأيت، هذا هو مالكم بارك الله لكم فيه، ويسلمه أمام شاهدين من ذوي قرابتهم. نعم. بقي أمر آخر، وهو في ذم التعدي على مال اليتيم. قال سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سماه هنا خبيث، وشبه من يأكل مال يتيمه بآكل الخبيث، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ترك ماله الذي أحله الله له وعمد إلى مال يتيمه، فهو جعل الخبيث الذي هو مال اليتيم سمي خبيثا من حيث تعديه عليه بأكله أو التصرف بما يتلفه، وسيأتي لهذا مزيد لاحقا إن شاء الله. وسمى حاله بمن يترك الطيب الذي أحل الله له ويعمد إلى الخبيث، ترك ما أحل الله له وعمد إلى ما حرمه الله عليه وهو أكل مال يتيمه. وثاني، وهذا كما هو مقرر في الأصول صيغة نهي فرعية. في الأصول ذم الفعل صيغة نهي فرعية، والنهي للتحريم، ولم يصرفه صارف هنا. وسماه في آخر الآية، توعد سمى أكل مال اليتيم حوبا كبيرا، يعني جرما عظيما إثما عظيما. والفعل والوعيد على الفعل كما هو مقرر في الأصول صيغة نهي فرعية. وبعد آيات قال جل وعلا تأكيدا لهذا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انظروا أولا في المحترز، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني يتعدون عليها بالأكل ويجعلون أكلهم منها بدلا من ما أحل الله لهم، هذا سماه ظلما. وبهذا القيد يخرج ما تقدم من كون الفقير يأكل بالمعروف، لا يسمى ظلما هذا. وثانيا الوعيد، سمها آكل اليتيم، هذا سماه يعني الوعيد، توعده بماذا؟ بأنه أولا هذا الأكل في بطنه نارا يوم القيامة، وهو والصواب أنه على ظاهره يأكل في بطنه نارا، يكون نارا في بطنه يلقمه ويتحدر من حلقومه إلى بطنه نار. الثاني عقوبة أخرى، وهي ويصلون سعيرا. فالوعيد يتضمن عقوبتين، والوعيد على الفعل من صيغ النهي الفرعية. فماذا من نعم وعد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم يعني بغير الحق عده في كبائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، وسميت موبقات هذا لعظم شأنها ولأنها توبق صاحبها في النار. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، فذكر الحديث وقال: وأكل مال اليتيم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في جلسة هذه الليلة، ولعلنا إن شاء الله نختم تفسير ما بقي من هذه الآية، آية الحقوق العشرة، في الجلسة القادمة إن شاء الله، وإلى ما تيسر من الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم اغفر لما لا يعلم ولا تؤاخذ.
السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول السائل: هل يعتبر الأولاد الذين فوق سن البلوغ ولا يستطيعون تحصيل رزقهم بأنفسهم يتامى؟
ماذا قال؟
هل يعتبر الأولاد الذين فوق سن البلوغ ولا يستطيعون تحصيل رزقهم بأنفسهم يتامى؟
ما أدري أين ذهب السائل أصلحه الله من تحديد اليتيم. اليتيم من بني البشر، الجن لا شأن لنا بهم، أقول من بني البشر، من فقد أباه قبل سن الرشد، قبل سن البلوغ، أو قبل بلوغ الحلم، نعم، فهؤلاء ليسوا بيتامى، مورثهم موجود، نعم، كما فهمت من السؤال.
وله أيضا هذا السؤال الثاني، يقول بعض الأيتام، يقول بعض الأيتام الذين نكفلهم خارج الدولة الجمعية تدرسهم في مدارس مختلطة، وبعض اليتيمات لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، والآخر قد لا يصلي، فهل تصح كفالتهم؟
وهذه غفلة منك ثانية، أنا ذكرت هذا وفصلت فيه تفصيلا بما يغني عن إعادته جوابا على سؤالك، فراجع الشريط. نعم،
لعل سؤاله متقدم يا شيخنا، جزاك الله خير، والحجة لعلها علينا يا شيخنا.
كيف؟
لعل الحجة علينا، لعل سؤاله متقدم.
ما أدري والله.
نعم يا شيخ. نعم. السؤال الثالث يقول السائل: أخي الصغير يستلم من جمعية حزبية وهو يتيم، وأصحاب الجمعية لا يلزمونه بشيء من ناحية حضور الدروس وغير ذلك، وإنما يعطونه مبلغ من المال فقط، فهل له أن يأخذه؟
ضم أخاك إليك وأحسن كفالته، نعم، ومن ذلك أن تدرسه في مدارس تعتني به، نعم، وإن عجزت عن كفالته فسلمه إلى جمعية موثوقة وعليك أن تدفع الرسوم، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا خاص بمن كفل اليتيم، أم حتى بالنسبة للوالد لابنه؟ فلو جاء شخص وأعطى الأب مبلغا من المال فقال له: هذه هدية لابنك، فهل يجوز للأب في هذه الحالة أن يستخدم هذا المال في حاجته؟
أولا هذه الآية لا تنطبق على من ذكرت، هي خاصة في الأيتام، فلماذا توسعها؟ بارك الله فيك أيها السائل. ثانيا، إذا يعني ما ذكرته قليل جدا نادر، لكن لو حدث فالأب يأخذ هذه الهدية، فإن كان ولده بالغا رشيدا يسلمها إليه من باب أداء الأمانة، وإن كان صغيرا تحت الولاية فهو يأخذها يضمها إلى ماله، ونعم ويستخدمها فيما يعود على هذا الولد يعني بالمنفعة، إلا إن كانت مثلا كتاب أو ساعة، يعني هذه أشياء خصوصيات وهي مستهلكات. نعم.
السؤال الخامس بارك الله فيكم، يقول السائل: إذا كان اليتيم ذو مال فهل ينفق عليه من ماله، يعني من مال اليتيم أو من مال الكفيل؟
الأصل أنه ينفق عليه من ماله. نعم، ينفق عليه من ماله، وولي اليتيم يتصرف في هذا المال وينميه، يجتهد في تنميته. نعم
بارك الله فيكم. السؤال السادس، يقول السائل: بعض العائلات يكفلون أولاد الزنا، فما حكم ذلك في الشرع وجزاكم الله خيرا؟
يعني اللقطة، أفضل قول اللقطة، هذا أفضل. نعم، لا بأس بذلك، لكن هذا يتسلمونه من قبل الجهة المختصة في الدولة، وتصرف له إعانات، وهو يستعمل هذه الإعانة حسب توجيه الجهة المختصة النائبة عن ولي الأمر. نعم. لكن ننبه إلى أن هذا اللقيط المكفول في الأصل ليس محرما لزوجه ولا لبناته إلا إذا أرضعته زوجه، إذا أرضعته زوجه فهو يصير، فهذا الرجل يكون أبا له من الرضاعة، والمرأة أم له من الرضاعة، وهذا المكفول إن كان ذكرا هو محرما لبناتهم، وإن كانت أنثى فهي محرما للذكور من أبنائهم بموجب ماذا؟ الرضاعة. أما إن كان لا يولد لهما، نعم، فهم يحسنون تربيته ويجتهدون في ذلك، ثم لا مانع أن ترضعه من هي من الزوج بمكان، كأخته، أخته، ويكون ابن أخته، أو من الزوجة بمكان مثل أختها. نعم، فإذا أرضعته أختها كانت هذه الزوجة خالة له من الرضاعة ويكون محرما، وإذا أرضعته أخت الأب، نعم، فإن كان ذكرا لا يكون محرما للزوجة. نعم، وإن كانت بنتا كانت محرما للزوج نفسه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع، يقول السائل: هل يجوز لكافر اليتيم أن يشغل ماله بحيث ينمو ويزداد، والربح والزيادة في ذلك هل للكافر عنده فيها نصيب أو ترجع لمال اليتيم؟
أعد السؤال.
يقول: هل يجوز لكافر اليتيم أن يشغل مال اليتيم بحيث ينمو ويزداد؟
نعم.
وهل هناك يعني فائدة للكافل من هذا المال؟
ماذا؟
هل للكافل فائدة من هذا المال الذي تاجر به لليتيم؟
هذا قدمناه في أول الكلام. نعم، قدمناه وأنه له حالتان، إحداهما أن يكون فقيرا معدما فهذا يأكل بالمعروف، وفصلنا، وإن كان غنيا فعليه الاستعفاف، لكن إذا حبس نفسه على مال اليتيم واجتهد فيه لقصد الاجتهاد فيه فإنه له أجرة المثل والزكاة في مال هذا اليتيم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن اليتيم على قسمين، فقير معدم، فإذا كان من ذوي القربى فالنفقة تكون عليه واجبة، فإذا لم يكن اليتيم من ذوي القربى فما حكم نفقته جزاكم الله خيرا؟
تكون نفقة صدقة، يتصدق عليه، ما دام كفله يتصدق عليه. إذا كان من غيري، إذا كانت نفقته لا تجب على هذا الولي، على وليه، وإنما كفله تبرعا فهو يحتسب عند الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع، يقول: أعطي لي صدقة كي أوزعها على المحتاجين، وأنا عندي ديون، فهل آخذها بدون إخبارهم؟
الحمد لله.
رحمك الله.
يهديكم الله ويصلح بالكم.
هذه لها حالتان، إحداهما أن يطلق له التصرف ويقول أنفقها على من هو محتاج، والثانية أن يحدد له من يعني يحدد له هؤلاء، نعم يحدد له فلان وفلان والعائلة الفلانية وكذا، ففي هذه الحالة ليس له منها شيء، هذه لأنها مقيدة، وإنما له شيء في الحالة الأولى وهي الحالة المطلقة، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر، يقول السائل: توفي أخي وله أولاد وبنات، وهم مع أهل زوجته، ولكن وازعهم الديني ضعيف، فما واجبنا نحوهم؟ وما واجبنا نحو المال الذي تركه لهم؟ هل نزكيه؟
هذا السؤال يتألف من شقين، أحدهما يتعلق بالأيتام أنفسهم، فهو يخشى عليهم من أهل زوجته، يقول والوازع فيهم ضعيف، يعني الوازع الديني في هؤلاء، والثاني يتعلق بالمال. أما المال فحفظه إليك أنت، والاجتهاد فيه إليك أنت أيها السائل، لأنك وليه وهؤلاء غير أولياء. وأما بالنسبة لضم الأيتام إليك فهذا راجع لنظر الحاكم الشرعي. نعم.
السؤال الحادي عشر، يقول السائل: امرأة مطلقة تعطيها الدولة نفقة لتربية أبنائها، فهل تجب نفقة هؤلاء الأولاد على والدهم؟
تعطيها الدولة ماذا؟
نفقة لتربية أبنائها، فهل تجب نفقة هؤلاء الأولاد على والدهم؟
هي مطلقة. لها الحضانة. كيف؟
هي مطلقة.
هي مطلقة، نعم.
نعم.
والدولة تعطيهم، تعطيها شيء مكافأة.
كذا؟ ضمان يقولون.
ضمان، نعم.
ضمان.
الأصل أن الحضانة هي لها الحضانة والنفقة على الأب، ما دامت أمهم مطلقة وهم صغار، النفقة عليه هو. نعم، لا عليها هي، هي لا تجب عليها النفقة بحال، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر، يقول سائل: ما هي سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة؟ أهو التمييز أم البلوغ؟
الذي يظهر للتمييز، لأن المميز يظهر على عورات النساء، لا تخفى عليه منهن خافية، إلا إن كان متخلف عقلي، إلا إن كان متخلفا عقليا هذا أمره آخر. نعم.
يقول يا شيخ: وما علامة التمييز يا شيخنا؟
بلوغ 7 سنوات استنبطها العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، الحديث. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لعل الوقت أزف شيخنا، جزاك الله خير. نعم شيخنا، جزاك الله خير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.